المحافل العامة وحيث يمكن ذلك رفع الصوت بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ورد عن المصطفى الحبيب أن رفع الصوت بها يذهب النفاق. بالإضافة إلى هذه الخصوصيات الكثيرة لهذا الذكر العظيم، فإن المجتمع الذي تكثر فيه الصلاة على النبي وآله مجتمع محصن. البيت الذي تكثر فيه الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم بيت محصن، كذلك الشخص الذي يكثر من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يحصن نفسه من مس الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، ولكم منا وافر الدعاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في جولة أخرى بين رحاب النهج العلوي وما يحفل به من حكم وأقوال هي بمثابة النهج للحياة والمعالم الدالة على الطريق الموصل إلى الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وذلك عبر برنامجكم مزامير الحياة. مستمعينا الأفاضل، كثير من الحكماء تحدثوا عن الصمت وعن فوائده ومزاياه، ولكن الأمير سلام الله عليه تحدث عنها بشكل مختلف، فعدها عبادة ليس كمثلها عبادة، ووقارا يزين الإنسان ويزين سلوكه، وهو ما يظهر لنا بوضوح من خلال قوله سلام الله عليه: لا عبادة كالصمت، وقوله أيضا: لا وقارك الصمت. هذان القولان اللذان استخرجناهما من كتاب 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام، نجد أصداءهما فيما قالته الشاعرة اعتدال ذكر الله عن الصمت في الأبيات التالية:
إن في الصمت عبادة ووقارا وسعادة، فقل الخير أو اصمت ليس في القول هوادة، هيبة المرء قليل من مقال ذي سيادة، زينة للعلم فاعلم وابتغي منها الإفادة، يندم المهذار دوما ويجازى بالإرادة، ومقل اللفظ ناجا يرتجي فضلا زيادة، فامتثل بالصمت طبعا واتخذ صمتك عادة.
كل الشكر لكم حضرات المستمعين الأفاضل على جميل مرافقتكم لنا، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى عند مزمور آخر من مزامير الحياة بإذنه تبارك وتعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك تسع شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت أبكي وصرت أضحك تالي ضحكة مغرور، وأرجع وأبكي بآخر عمري والدنيا لكن مشغول وجافي، انت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي. كل ما اسالك تجاوبني، كل ما اسالك تجاوبني. في كل موقف تنظر موجود بس قلب الغافل ما يخجل وبسرعة يعود مستغرب من نفسي ولكن ما عندي ردود كيف العبد يطوع نفسه ويعصي المعبود جاوز عن ذنبي واهديني بدربي أدعو من قلبي عفوك يا ربي جاوز عن ذنبي واهديني بدربي أدعو من قلبي عفوك يا ربي مذنب بس ترويني من أهلك يا رب تقول بكل فضلك انت اللي تطلب احساني ومن احسن لك تنساني انت اللي تطلب احساني ومن احسن لك تنساني مذنب بس ترويني من أهلك مذنب بس ترويني متحسف جاي عفوك مولاي مالي وجه ارفع لك عيني وارفع لي يدين كل هالمدة احساسي وقلبي عنك في وين وانت تقول ادعي وكلمني برفع الجفين جيت تنادي بدمع العين يا رب دمعات بخدي جيت ابذل جهدي لا تسيب بعادي غيرك من عندي دمعات بخدي وجيت ابذل جهدي تتجاوز عن قولي وفع يا ربي قصدك تثبت انت اللي تسأل وتحاتي وتالي تشك بآياتي انت اللي تسأل وتحاتي وتالي تشك بآياتي تتجاوز عن قولي وفع تتجاوز عن قولي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من لقاءات قبل طلوع الفجر. نحن معكم أحبتي الأفاضل، وهذا السحر الرمضاني، السحر 13 من سحر هذا العام 1445 للهجرة القمرية. حياكم الله، وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم وقيامكم وتلاوتكم للقرآن الكريم. نحمد الله ونشكره على أن أبقانا لكي نعيش معا هذه الأجواء الطيبة والمباركة من شهر رمضان، شهر الخير والرحمة والبركات العميمة التي يشعر بها الإنسان ويلمسها عن كثب. حياكم الله أحبتي الأفاضل إلى حديثنا لهذا البرنامج السحري قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران. أحبتي الأفاضل، ندعوكم للتواصل معنا والحديث عما يجول في خاطركم بخصوص شهر رمضان المبارك وكل ما تعلمتموه أو لمستموه من بركات هذا الشهر الفضيل، تحدثوا حولها للبرنامج لنا ولمستمعينا الأكارم من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة طهران، أما الأرقام 22-01-38-48 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68. مستمعينا الأكارم، بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388-7-8-4-0-5-0. موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net، ويمكنكم متابعتنا مباشرة من خلال قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام، وهو @tehranarabicradio. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تبين الآية المباركة أن فريضة الصوم ليست شيئا اختصت به الشريعة الإسلامية أو شيء فرض على المسلمين خاصة، وإنما هي عبادة إلهية فرضت على أتباع الشرائع الماضية التي نسخت بالشريعة الإسلامية. وهذا ما كشف عنه قوله تعالى في هذه الآية المباركة التي قرأتها على مسامعكم، هذا المقطع تحديدا: كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام فرض عليكم كما فرض على الأمم الماضية، يعني كان فرض على الأمم الماضية التي سبقتكم وسبقت ظهور الإسلام كأمة موسى وعيسى وغيرهم، على نبينا وعلى آله وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قد يتخيل بعض الناس أن تشبيه الصوم المكتوب علينا بما كتب على الذين من قبلنا يوحي بأن الصوم عندنا وعندهم واحد، من حيث وقته، من حيث عدد أيامه، خصوصياته، أوصافه. لكن ذلك مما لا تدل عليه الآية ولا يمكن استفادته منها، لأن التشبيه في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم إنما هو لبيان المشابهة في أصل تشريع الصوم. فالله تعالى يريد أن يبين أن أصل الصوم الذي هو بمعنى الكف والإمساك الذي فرض علينا هذا قد فرض على الذين من قبلنا، فالتشبيه وارد لبيان هذه الجهة وليس لبيان كيفية الصوم ولا وقته ولا عدد أيامه ولا لبيان نوعية الأشخاص الذين فرض عليهم الصيام من الأمم السابقة. إذن أصل الصوم فرضه الله علينا نحن المسلمين كما فرضه على المؤمنين الذين كانوا من قبلنا من أتباع الشرائع السابقة. ولم يرد في القرآن طبعا شرح أو تفصيل عن طبيعة وخصوصيات الصوم الذي فرضه الله على السابقين في الشرائع السابقة، كما لم يعين القرآن الكريم الأشخاص أو الأمم الذين فرض عليهم الصيام من أتباع الديانات السابقة، فلم يبين القرآن من هم. ولكننا نجد في القرآن الكريم بعض الإشارات إلى صوم الصمت فيما حدثنا الله به من قصة زكريا عليه السلام، في قوله تعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وهذا هو عبارة عن صوم الصمت أو صوم السكوت. كما في قصة مريم سلام الله عليها قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولا يوجد في التوراة والإنجيل الموجودين عند اليهود والنصارى ما يدل على وجوب الصوم وفرضه، وما هو موجود في التوراة والإنجيل فيما يتعلق بالصيام إنما هو مدح للصوم وتعظيمه وليس فرضه ووجوبه.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نعم، هذه هي ميزة شهر رمضان المبارك، الشهر الذي أصبح ظرفا لكي ينزل القرآن الكريم إلينا وليكون سببا لهداية البشر. فلله الحمد الذي من على عباده بنبيه المرسل وكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حتى اتسع على أهل الافتكار طرق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار والمواعظ واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق فيه بين الحلال والحرام. فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وبه النجاة من الغرور، وفيه شفاء الصدور. فمن خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوقى. هو المحيط بالقليل والكثير والصغير والكبير، لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه، ولا يحيط بفوائده عند أهل الفهم تحديد، ولا يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديد. هو الذي أرشد الأولين والآخرين، ولما سمعه الجن لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فكل من آمن به فقد وفق، ومن قال به فقد صدق، ومن تمسك به فقد هدى، ومن عمل به فقد فاز. وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
موعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياة به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم وقيامكم وتلاوتكم للقرآن الكريم. إن شاء الله تكون تلاواتنا في هذا الشهر، نهتم بتلاوة القرآن ليس من حيث الكم، كم من الختمات ختمت بها القرآن الكريم، كم مرة قرأت القرآن، كم جزء قرأت، بل تكون قراءتنا للقرآن الكريم قراءة مع التدبر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا لذلك. كان لزميلتنا من سليماني لقاء مع سماحة الشيخ فوزي السيف عن موضوع الحلقة، وهو مسألة تشريع الصوم لدى الأمم والأمم السابقة. نستمع إلى هذا الحوار مع سماحة الشيخ فوزي السيف.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر، وتقبل الله أعمالكم، كما أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ فوزي آل السيف الباحث الإسلامي من البحرين. فضيلة الشيخ، تفضلوا واحكوا لنا عن كيفية الصيام في الشرائع الأخرى، هل هو بنفس المعنى وبنفس الكيفية، وهل أصلا موجود الصيام عند الشرائع الأخرى كما موجود في الإسلام؟
الصوم يعني كف النفس عن شيء أو أشياء، منع النفس عن شيء أو أشياء متعددة يقال له صوم. وهذا المعنى من كف النفس عن شيء أو أشياء هو أسلوب تربوي أخلاقي ورد وجاء في تشريعات الديانات السماوية بل وغير السماوية أيضا. فمثلا البوذية على ما هو المعروف ليست دينا سماويا، الهندوسية ليست دينا سماويا، ومع ذلك هذه النحل وهذه الطرائق تستعمل الصوم باعتباره أحد الأساليب التربوية التي تقوي النفس في مقابل البدن، كأنما هناك معادلة متعاكسة بين البدن وبين النفس والروح. إذا صار اهتمام زائد بالبدن أكلاً وشرباً وشهوة وتلبية لكل متطلباته، في الطرف المقابل يتراجع جانب النفس والروح والحكمة والقوة الداخلية. بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. إذا صار اهتمام الإنسان ببدنه بلبسه بأكله بشربه، همه وغمه في هذا الجانب، لا شك أن جانبه الروحي والنفسي والتربوي سوف يتراجع. وفي المقابل عندما يحرم البدن حرمانا إراديا، عندما لا يعطي الإنسان بدنه رغبته، آنئذ تنهض روحه، ترتقي نفسه، تصعد أخلاقه. في كلام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى ويتمثل بالشعر: وإنك مهما تعطي نفسك رأيها وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. إذا تعطي بطنك، فرجك، قواك الشهوية، كل ما تسأل، بطنك يريد شيء تعطيه، يريد شيء آخر تعطيه، ما أن يطلب منك طلبا إلا وأنت تبادر إلى تلبية هذا الطلب. قوتك الشهوية الجنسية كلما طلبت منك لبيت لها هذه الطلبات، تنتهي إلى أن تنال الذم، لأنك تصير آنئذ بدرجة أو بأخرى عبدا مطيعا لبطنك ولفرجك. أكو قسم من الناس هكذا. في مقابل هذا عندنا توجيهات في الروايات أنه ينبغي للإنسان أن يمنع نفسه من المباح حتى لا تطمع في الحرام. أنت إذا سويت عندك قدرة بإرادتك أن تمتنع عما هو مباح لك، ضبطت نفسك، آنئذ لن تطمع في الحرام منك. هذه المحرومة من المباح، هل تطمع في الحرام؟ لا تطمع. هذا جوهر وفائدة ومنفعة وحكمة من حكم الصيام.
طيب فضيلة الشيخ، هل يعني الهدف من الصيام في الشرائع الأخرى هو نفس الهدف اللي ذكرته الآن في كلامكم، يعني بالنسبة للدين الإسلامي يعني هو هدف تربوي؟
أن الصيام في الديانات السماوية بل غير السماوية أيضا من أهدافه وحكمه ومقاصده أن يجعل الإنسان ذا إرادة مسيطرة على قواه الشهوية، مو عبد إليه، هو المسيطر للمسيطر عليه. من هنا كان تشريع الصيام في كل الديانات، وذكرنا فيما سبق أنه ما دام الغاية والغرض من خلق هذا الإنسان على الحياة غاية واحدة وهي ليعبدون، هذه الغاية تتطلب برامج متوافقة، تتطلب أن يكون الصلاة موجودة في الديانات. مو معقول أن يكون في ديانة موجودة الصلاة في أخرى غير موجودة، مو معقول أن يكون الصوم مع فوائده هذه أن يكون موجودا في ديانة ومفقودا في ديانة أخرى، هذا غير معقول.
نعم فضيلة الشيخ فوزي آل سيف الباحث الإسلامي من البحرين، كنت معنا وشاكرين حضورك.
الشكر موصول لسماحة الشيخ فوزي آل سيف الباحث الإسلامي على هذه الإيضاحات فيما يتعلق بأيضا موضوع حديثنا عن تشريع الصوم في الشرائع السابقة. طبعا هناك بعض المشاركات التي وصلتنا من الأحبة المستمعين الأفاضل. الأخت أم علي من البحرين تكتب لنا تقول: يعد الصوم في جميع الشرائع عملا اختياريا، بينما الصوم لدى المسلمين هو فرض واجب على كل فرد بالغ وعاقل وسليم صحيا، هو هدية الله للنبي الأكرم ولأمته وتكريما وتشريفا لها وبابا لكسب الفضائل والاستغفار والتوبة ونيل الدرجات والفيوضات الإلهية، وفيه تعلى الدرجات وتضاعف الحسنات، وهو تعويض عن قصر الأعمار في أمة محمد صلى الله عليه وآله، ويتمثل ذلك في عبادة ليلة القدر المباركة والمتشرفة على جميع الليالي، على شرف شهر رمضان على جميع الشهور. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا صوم الصائمين وتقبل عملنا يا رب العالمين. الشكر موصول للأخت الفاضلة أم علي من البحرين، بارك الله فيكم. وكذلك أخونا الفاضل أبو يحيى الدوراني من اليمن يبعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونحن في أيام هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي يعتبر فرصة من الله عز وجل لكل المؤمنين، لكل الأمة الإسلامية، لكل المسلمين في كل العالم أن يستفيدوا من هذا الشهر في أن يراجعوا أنفسهم وأن يستغفروا الله عز وجل لما لهذا الشهر من مكانة عظيمة، ولما لهذا الشهر من فضل ونعمة من الله عز وجل للإنسان، وكمرحلة وفسحة للإنسان المؤمن ليعود إلى الله وليستغفر الله، فإنه هو الغفور الرحيم، هو الذي منحنا هذا الدين وهذا القرآن الكريم وكرحمة منه لبني البشر، وأرسل إلينا الأنبياء والمرسلين وعلمنا هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي حفظ مكانة الإنسان وحصن الإنسان من مكائد الشيطان وحبال الشيطان، هذا الشيطان الذي يعمل ليلا ونهارا في إضلال بني البشر، هذا الشيطان الذي عصى الله عز وجل ورفض توجيهات الله بالسجود لآدم من باب الغرور ومن باب الحقد ومن باب أنه يعتبر نفسه فوق توجيهات الله، فطرده الله من رحمته وأصبح من المطرودين. هذا الشيطان الآن يحمل الحقد لكل الإنسان، لكل بني البشر في هذا العالم، ويتحرك من كل الاتجاهات لإضلال بني البشر ولإبعادهم عن منهج الله وتوجيهات الله، لكي نخسر رضوان الله ولكي نخسر رعاية الله لنا في هذه الدنيا والآخرة، والرفعة التي وعد الله بها المؤمنين، هذه الرفعة التي وعد الله بها المؤمنين في جنته وفي رحمته وفي رعاية الله عز وجل. لذلك فأن هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي يعتبر محطة إيمانية يمر بها كل المؤمنين، تمر بها كل الأمة الإسلامية، لا بد أن نتزود بها من هدى الله ومن رعاية الله ومن توفيق الله، وأن نكون كما يريد الله لما فيه صلاحنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولكي نفوز برعاية الله وجنته بإذن الله في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يتقبلنا جميعا، وأن يقبل صيامنا وقيامنا، وأن يزيدنا إيمانا وبصيرة وتقوى. أبو يحيى الضوراني من العاصمة اليمنية.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ أبو يحيى الضوراني من اليمن، ونحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يكون يومنا هذا أفضل من أمسنا، وهكذا تكون أيامنا القادمة أفضل مما نعيشه الآن في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يختم الله شهرنا هذا شهر الخير والبركة بالعتق من النار، آمين يا رب العالمين. أيها الأكارم، تتابعون برنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران، والآن ننتقل وإياكم للاستماع ومتابعة هذه الفقرة من البرنامج، نستمع.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم وأنتم تستجيبون لدعوة ربكم في صيام شهره العظيم، أفضل الشهور. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والتزديد وقبول الأعمال. أخ الصائم، أخت الصائمة، تحدثنا سابقا عن الصراط المستقيم في الدنيا، ونتحدث الآن عن الصراط في الآخرة، فهو الصورة المجسدة للصراط الذي يسلكه الإنسان في الدنيا إلى الله. وكما أن الصراط في الدنيا يمر عبر جحيم الشهوات والأهواء والتعلق بالدنيا، كذلك الصراط في الآخرة هو تجسيد لهذا الصراط، حيث يعبر عليه الناس جهنم إلى الجنة، فهو جسر بين الموقف والجنة عبر جهنم. فمن سقط في الدنيا في لجج الشهوات المحرمة والأهواء والمعاصي سقط في الآخرة في نار جهنم، ولم يستطع الثبات على الصراط. أما من استطاع أن يجتاز الدنيا إلى الله دون أن يتلوذ بأدرانها ودون أن ينشد إلى مفاتنها، فهو في الآخرة يجتاز الصراط إلى الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويمر الناس يوم القيامة على الصراط وهم طبقات متفاوتة ومتنوعة ومختلفة. يقول الصادق عليه السلام: فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوة، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. فيتساقط أصحاب الذنوب والجرائم في حضيض جهنم. أصناف كثيرة كنا في هذه الدنيا نحترمهم، وإذا بهم من المتساقطين ومن المغضوب عليهم والعياذ بالله. يتساقط فيها أولئك الذين تحللوا من كل ضوابط حدود الله وأطلقوا العنان لشهواتهم، يعيثون في الأرض فسادا. يتساقط أولئك المتكبرون والظالمون والحاقدون. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وأما المؤمنون الذين فازوا برضا الله تعالى فإنهم يمرون على الصراط الممدود على جهنم، فتكون النار عليهم بردا وسلاما لا يحسون بحرها وأذاها. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، يعني مر، جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وفيما ناجى به موسى ربه قال: إلهي، ما جزاء من تلا حكمتك سرا وجهرا؟ فقال الله تعالى: يا موسى، يمر على الصراط كالبرق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك. وحافة الصراط أعزائي المستمعين، حافة الصراط الرحم والأمانة، فمن كان وصولا لرحمه حافظا للأمانة حماه هذان السياجان. وعلى الصراط عقبات وعقبات، كعقبة الرحم والصلاة والأمانة والصوم والجهاد والحج والكذب والمظالم. مرة كان الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه يسير في المدائن التي كان واليا عليها، فاستوقفه أحد السفهاء وسأله، قال له: يا سلمان، لحيتك هذه أفضل أم ذيل الكلب؟ فأجابه سلمان وعلى الفور: هي أفضل إن جست على الصراط، وإلا فذيل الكلب أفضل. وحدثني أحد العلماء قال: كنت في مكة عند الكعبة المشرفة فالتقيت بشيخ عابد وقور، فارتحت له ولحديثه ولعبادته، وتصادقنا في الله. سألته عن اسمه، قلت له: يا شيخ ما اسمك؟ فقال: أنا عبد الله إن جست على الصراط يوم القيامة. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته العظيمة في هذا الشهر: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. فإلى الأخلاق الحسنة أعزاء الصائمين، لنتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يخاطبه ربنا في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لنتخلق بالأخلاق الحسنة ونحن في صيامنا هذا، حتى نجوز على الصراط، وحتى نفوز برضوان الله وجنته. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وزينا يا ربي بأخلاق النبيين، واجعل صومنا صوم الصائمين. والحمد لله رب العالمين.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تابعنا وياكم هذه الفقرة من فقرات برنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم معنا، وهذا اللقاء المباشر الذي يمتد مع حضراتكم حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في العاصمة طهران، ونسألكم الدعاء في هذه اللحظات المباركة وأنتم تتابعون برنامج قبل طلوع الفجر.
بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم، يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
أيها الكرام، إذا علمنا بأن نقطة الهدف في شهر رمضان المبارك هي الخلاص من النار، فإن نقطة الانطلاق سوف لا تكون إلا الورع عن محارم الله التي نهى الله عز وجل عنها. الورع هو التقوى، والوصول إلى درجة المتقين هو الغاية والحكمة من تشريع الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كان الإنسان محافظا على عدم الخروج من دائرة الورع والتقوى، وملتزما بأوامر الله ونواهيه، عاملا بما افترض الله عليه في شهر رمضان وفي غيرها من الأشهر، فإنه سوف يفوز بغفران الله تعالى وعندها يكون الإنسان فائزا. روي عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا الرواية يرويها الإمام الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله: يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. فقال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، وما أشد هذه الشروط.
أكنت شاكرا بساعة النعم وكنت ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العصام. عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء، هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء، فكله شكورا يكن لك الغفورا وقل يشاء ما يشاء. تذيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة، هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة. فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة. فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة.
طبتم وطابت أوقاتكم وطاب سحركم الرمضاني، هذا وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى لقاء قبل طلوع الفجر. مرة أخرى نذكر الأحبة الذين يودون أن يسجلوا صوتهم في هذا البرنامج ويشاركوا معنا، الرقم 00981، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام 22 01 3762 22 01 3768 و 22 01 3848. هناك مشاركة، نستمع معا إلى هذه المشاركة وسنعود بعدها.
كل عام وانتم بخير، صباح الخير للجميع. يوم العيد الكبير الفصح هو بالواقع 48 يوم، 40 يوم اللي هي 6 أسابيع، رمز لخلق الله العالم بستة أيام، وأسبوع الألام طبعا أسبوع العظيم المقدس. وهذا بيكون الصيام مشان تهيئة الإنسان لعيد الفصح وعيد قيامة الرب يسوع المسيح. هلأ بالنسبة لنا الصيام طبعا بدأ في الكنيسة بمعنى المحبة وعمل الرحمة، لأنه إذا ما في محبة وما في رحمة الانقطاع عن الطعام لا ينفع شيئا. فبدأ الصيام بالكنيسة بأنه لما كانت المسيحيين تحت الاضطهاد كانوا في حالة جوع، بالتالي كان تيجي 4-5 عائلات تصوم ذاك اليوم ما تأكل ولا إشي، وثمن ذاك الطعام كان يعطى إلى هذه العائلة الفقيرة، وبالتالي هاي العائلة يكون عندها أكل لمدة 4-5 أيام أو 6 أيام. هذا الصيام بدأ من 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 بهذا المعنى، بمعنى عمل الرحمة وعمل العطاء وعمل المحب. بالتالي الصيام في له معنى أيضا مهم جدا اللي هو التوبة والتنقية. ففي ارتباط كبير جدا ما بين النفس والجسد، لأنه هم اثنين بيكونوا الإنسان الروح والجسد. فبالتالي عندما ينقطع الإنسان عن المأكولات الحيوانية ويشعر بالجوع، وفي عنده فترة انقطاع بيكون بالنهار بعد يومي السبت والأحد، نلاحظ أنه بهذا الجسد يؤدي إلى أنه يذكر الإنسان أنك أنت صايم. بالتالي العودة إلى حالة الإنسان قبل السقوط، قبل الخطيئة. فربنا يعني وصية الصيام هي أول وصية أعطيت من الله إلى الإنسان، وهي وصية إلهية. وهذه الوصية الله قال لآدم من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا من شجرة معرفة الخير والشر، هنا تأكل منها موتا تموت. وبالتالي الإنسان كونه تكبر على الله وتمرد على السلطة الإلهية وتمرد على المحب وعلى الخالق، بالتالي هو وقع في حب الذات والأنانية.